كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وأخرج في باب جامع لنشر العلم، أخرج بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به الناس كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه.
وهذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه بالهيعة، ومعناه صحيح. أنت كل يوم تحضر حلقات وكثر علمك، كل يوم تسمع مسألة وتحفظها الله يبارك، ما من النوع اللي يغيب ويتهاون يروح للدنيا، لا، حريص تجمع علم، قيل لك الدرس مكان كذا تذهب ولو ماشي، فصار عندك معلومات، لابد من نشرها على أبويك، على إخوانك في البيت، على جارك. رزق الله علم وما تنفقه كأنه رجل غني يعد المال عدة، يحب كذا يشوف في حسابه في الجوال 17 مليار و 200 مليون وكذا وكذا، بس ينفق ما ينفق. يجي الفقير يقول: ترى علي جار ساعدني ولو دين، الحقوق كثيرة، روح شوف غيري، أنا من فاتحها هنا جمعية خيرية، الواحد جي ما ينفق، أعطاه الله ورزقه ما ينفق. كذلك اللي عنده علم وما ينفقه بالتعليم، كمن رزقه مال ولا ينفق. وأعرف نماذج من هذا، أعطاه الله علم ومكانة وفقه، سبحان الله اشتغل بالدنيا صار ما يخرج للطلاب ولا حلقة، هو متمكن وعنده علم، لكن شح الوقت معه كله صار للدنيا. والآن لو سألته لقيته عبر 10 سنوات ترك فيها الحلقات، تجد ذهنه اضمحل يمكن على العلم، العلم يحتاج مواصل تدريس، فينساه الإنسان للبعد عنه. الإنسان إذا رزق الله علما ينفقه ويعلم الناس ولو يوميا، هذا واجب عليه. يحيى بن زكريا لما قال إما له عيسى تبلغ العلم هذا ولا أنا أبلغه، قال: أخاف إن كتمت وقد رزقني الله إياه أن يخسف الله بي، لا أبعلم. إذن إذا مما يعينك على إخلاص أيها المعلم أن تعتقد أنك ما علمت قد تعرض لعقوبة الله، فصير عملك لله خائف العقوبة، هذا مما يعينك على الإخلاص وترك الرياء والمباهات بالتعليم، أنك تحسب أنك إذا ما علمت أنك مساءل عند الله، فتعلم لتنجو من العقوبة، فهذا يعينك كثير أيها الفقيه على الإخلاص في التعليم وعلى الذكر الحسن ورفع والتمكن في الأرض بالعلم، إذا أخلصت دينك وصنعت تدابير لإخلاصك. فأخلص يا أيها المعلم دينك فأنت على عمل الأنبياء، يقول الزهري: ليس وغيره ليس بعد النبوة درجة أفضل من تفقيه الناس في الدين، درجة النبوة، لأن يوحى إليه والمعلم يعلم من غير أن يوحى إليه، فهو نفس عمل الأنبياء يقوم به إذا كان يقوم بعلم صحيح. وليس بالعلم إيش المزخرف، علم القصاص. علم القصاص كيف علم القصاص؟ يقول ابن عمر: لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر ولا عمر، كانت القصص في زمن الفتنة. القصص ما في رأسه شيء، لا درس متون ولا جلس عند العلماء ولا شيء، قاموس اللي يحدث به الناس تجارب وحياة وقصص سمعها ألف ليلة وليلة، يعني إذن وش يسوي حتى يضيع وقت المحاضرة؟ ما عنده شيء ولازم يقول شيء، يعطيك بالقصة كأنها متن فقهي ويبدأ يشرح. أي والله، كان الزوجان يعيشان في أحلى حياة، مدت المرأة الجار عينها للجار وتسافر زوجها وخانته ومدري ايش. شفتم كيف؟ شفتم عاقبة اللؤم؟ المهم يبدأ يخلي القصة كأن دليل شرعي يشرح أو متن فقهي، ومن هنا كلمة ومن هنا كلمة، وش سووا عيالها وش سووا أولادها إلى آخره. خلصت المحاضرة، يخرج الناس وما تعلموا شروط الصلاة وفقه العبادات من أركان الصلاة كما قال شيخنا الألباني، يجلس الشخص مع متولي الشعراوي 20 سنة لا يعرف كيف صفة صلاة النبي، أنهم ما يذكرون أركان الصلاة ولا يذكرون الدين حقيقته والشروط العبادات. فقط إن صح التعبير كلمة يقولون العامة، والله يستحى منها لكن لابد. كنا قاعد يفضفض الجمهور تسلى يعني حكواتي. علق بعض العامة على مشيش، مشيش يأخذ الأرقيل ويشيش ويسولف. فأسمعني تعليقه مرة، وأنا شبه بالقصاص، أحيانا يكذبون وليد لحظة القصة يقول أجذب الجمهور وهي ما في، ركبها في لحظة لا استبعده في لحظته. قال لاحظته يمسك الشيشة ويضرب ويحبس ويضرب بالدخان ويقص، حال ما يكون يقص ويوقف وقفة، يبدو أنه ما ضبط الاختراع يعني وقفت هنا، يقعد يضرب لها 4-5 شفطات وبعدين يكمل القصة. 5 شفطات هذه وش سوى فيها؟ فكر في كيف يخترع. وصاد هذا العامل الذكي اللي معه كان يخترع قاعد، وبعدين جو وين جو طيب وش كيف يدبر هذه؟ ضربت معاه كتكملة القصة، آخر تدخينة آخر كذبة حكواتية. ما ينتفع الإنسان منهم بعلم. يذكر في قصص من مضى أن شخصا يافعا ذكيا شابا رآه عالم جليل حن عليه، يبدو من ملامحه الذكاء وتصرفاته، كان يختلف من جلس القصاص، عجبته مسكين صغير ما يعرف مصلحة نفسه، اعترضوا لما جاي راح لقاص قال يا بني ترى ذول القصاص تقعد معهم 40 سنة ما تعلق منهم فائدة، خلك مع مجلس العلماء يشرحون أركان الصلاة، سجد السهو قبل السلام بعد السلام، زكاة الفطر إذا نسيها الإنسان هل يدفعها ولا تسقط عنه إلى آخره، أنت اسمع العلماء تفقه. وسبحان الله النجيب هذاك ظهرت مواهبه، كادت تموت تدفن مع ذول القصاص، يعني كان ممكن يستغل ذكاءه ويصير عمره 50 سنة ذكاؤه في اختراع القصص، والله محبوك القصة دي كنا جد. فيكون أهدر إيش مواهبه، لكن لما دل على مجلس الفقهاء استغل مواهبه في الاستنباط اللي يحتاجه الأمة في مسائل الاجتهاد إجراء القواعد الذي كان في أصول الفقه في ذكاء، مثل الشافعي كيف في كتاب الأمة الله يرحمه استفاد الأمة منها، حتى الإمام أحمد كان يسأله ويقول أنت إمام تلحق الشافعي، قال هذا تستفيد منه دابته أعطاها الله موهبة ذكاء فهم النصوص تقعيد للشريعة. كيف يهدرون القصاص المواهب؟ هذا المسلمين كذا أهدروا طاقات الأمة الخبثاء، جمعوا الشاب مهما كان ذكي ما يحب الإرفاه، ما يحب لعب الصابون ومنصة القفز والكيكات، ويقول انت عارف ما نسوي سير في السنان الفارسي، لما نمشي معهم الفترة تهدر طاقات ولا العلمية. كان يقول لي واحد من التائبين منهم كان يقول لي أشغلونا ما يخلون نحضر مجلس، بس نفسي أحضر مجلس الشيخ بن باز، أنا بك تعال في اليوم عندنا جلسة العصر كيك وبعدين عندنا كذا وفي الليل غزو ليلي أشغلوهم. فبالتالي ذكاء هذا يروح في إيش؟ في كيف إسقاط عرش الحكومة. والله لازم نزحج الحكومة من طريق البترول من طريق كذا. طيحوا ذكاء كثير من الأمة وراحوا المفاصل، راحوا التوعية الإسلامية وين؟
المدارس،
المدارس، مسرحيات، وحولهم لا شك طلبة ذكياء، لأن الطالب الذكي طفل عمره 7 سنين معرض يكون الإمام المسلمين، لما يشوفون نباهته يجيبوه معهم، كان ممكن يطلع لنا عالم جليل، خليفة للشيخ بن باز، خليفة لي، إيه، فأهدروا الطاقة، استعملوه كل الخروج على الأرض والتخطيط لذلك، التنظير للخروج، ويروحون الأذكياء، يروحون جامعة بترول المعادن يعسكرون هناك، يروح لكليات الطب يعسكرون هناك ويشتالون كل، فهي مزبلة إيش؟ مزبلة صح تعبير الحضارات هذه الإخوان، ومزبلة رقي في الدين والدنيا، كل هؤلاء اللي هم مفترض أن يكون الأمة شيء يوم الآن أخذوهم وزبلوهم، استعملوهم فيما لا ينفعهم من التحريش على الأمر والتخطيط لإسقاط الحكومات، فهذا هدرة الطاقة. تلقى إنسان ذكي عبقري دكتور أستاذ بروفيسور إخوانجي، ضيع وقته في كتابات في تويتر في الطعن بأسماء مستعارة، دكتور عنده ذكاء وعنده كله بسبب هذول الفجرة، لا كثرهم الله، نسأل الله يعافينا وياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقيكم بعد صلاة المغرب في شيخ كتاب فضل الإسلام شيخ حمد الوهاب، الحمد لله رب العالمين.